أثره. ثم نأتي إلى موضوع الولاية، باعتبار أن هناك أيضا في القرآن الكريم الآية القرآنية المباركة التي أتت أيضا في سورة المائدة، وسورة المائدة هي من آخر سور القرآن نزولا، والبعض في من آياتها أيضا من آخر الآيات نزولا على مستوى الآيات، هي على مستوى السور ثم هناك فيها ما على مستوى الآيات القرآنية. أتى في الآيات القرآنية قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله، وما بعدها آية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لها صلة وعلاقة تامة أيضا مع موضوع البلاغ النبوي في يوم الغدير. فالموضوع هو نفس الموضوع، والتسلسل هو نفس التسلسل. الآية المباركة أتت أيضا في سياق مهم، وسنأتي للربط ما بين موضوع السياق الذي هو يحذر من الولاء لليهود والنصارى واتخاذهم أولياء، وتحدث عن المنافقين وما يتعلق بذلك، ثم أيضا ما يتعلق بموضوع الولاية ومبدأ الولاية، نتحدث عن هذا في سياق الحديث إن شاء الله. الآية المباركة تتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله. وهذا العنوان مهم جدا، لأنه يتصل بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا موضوع يجب أن يكون محط اهتمام لدى كل مسلم، لدى كل مسلم وكل مسلمة، مسألة في غاية الأهمية. وليكم الله، هذا العنوان المهم جدا، سنسلط الضوء على ما ورد في الآيات القرآنية، على ضوء ما في القرآن الكريم، على بعض مما ورد عنه في القرآن الكريم، ليتبين لنا أهمية هذه المسألة جدا. ولاية الله سبحانه وتعالى هي تشمل مجالات حياتنا كافة. كل البشر في واقع الحياة يقرون بالله سبحانه وتعالى وبأنه الرب والخالق والملك والمالك والرازق، هاي مسألة يتفق عليها البشر. والحالات النادرة في الإلحاد والجحود هي حالات مكابرة للفطرة، وحالات سقيمة لا تستند إلى أي مستند، هي حالات سخيفة، حالات مكابرة، كما لو أتى أحد من البشر ليقول لا يوجد ليل ولا نهار ولا بشر ولا شيء من الأشياء التي نعلم بالضرورة وجودها. ولذلك فالمسألة معروفة في الفطرة البشرية لدى كل فئات البشر، اليهود والنصارى والمسلمين والمشركين ومختلف الفئات على هذه الأرض. المشركين بشكل عام يقرون بالله، يقرون بوجوده، يقرون بأنه الخالق، أنه الرب، أنه الإله، هي مسألة يعترفون بها. وإن كانت مشكلة المشركين في أنهم أضافوا إلى الألوهية آلهة أخرى في مستويات ومراتب وفق خرافاتهم وكفرهم، ولكنهم من حيث المبدأ يقرون بالله سبحانه وتعالى، ومعهم في ذلك حتى إبليس. إبليس الشيطان الرجيم يقر بالله وبأنه الرب والإله والملك والمالك والرازق والخالق، هي مسألة محل إقرار من الجميع. عقدة إبليس هي تتعلق بولاية الله سبحانه وتعالى وفي استخلافه آدم خليفة له في الأرض، هي مثلت عقدة لدى إبليس بسبب ما يعيشه من حالة الكبر، فلم يقبل بذلك، فعقدته في امتداد ولاية الله سبحانه وتعالى. أيضا ولاية الله في إطار معين فيما يتعلق بالربوبية والخلق والرزق والملك وتدبير شؤون السماوات والأرض على المستوى التكويني، هذا أيضا محل إقرار لدى البشر وحتى لدى إبليس كما قلنا. أي مسألة واضحة في القرآن الكريم، مثلا فيما يتعلق بإبليس، الله يحكي لنا قصتهم في القرآن الكريم في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سور متعددة، في سورة الصاد، في سور متعددة من القرآن الكريم، كيف كان يعترف بالله وأصلا كان يعبد الله، كان قد وصل إلى مستوى أن يبقى في إطار الملائكة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى بينهم. عندما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ثم خلق آدم واستخلفه في الأرض وأمر بالسجود له، استكبر إبليس ولم يرضى بذلك، لم يقبل بذلك، لم يقبل بالسجود لآدم، وكان له موقف مستاء جدا من استخلاف آدم واستخلاف البشرية على الأرض، ولذلك قال كلمته بعد ذلك، بعد أن لعن، بعد أن أمر الله بطرده. فماذا قال آنذاك؟ نجد أن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعترف بالله وبأنه الرب ويقر بيوم القيامة، يوم البعث، هو لا ينكر ذلك، يقر بالله وباليوم الآخر وبالبعث وبالجنة وبالنار، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس هو يقر أصلا بأكثر مما يقر به بعض المشركين وبعض الكافرين وبعض البشر، هو يقر أيضا بأن الرسالة الإلهية وأن الدين الإلهي هو الحق، ويقر بأن ما يعمله هو من جانبه، من جانبه هو عملية إغواء، هي عملية إغواء، عملية باطل، يقر أنه على باطل، ويقر بأن دين الله هو الحق، وأن منهج الله هو الحق، وأن رسالة الله هي الحق، ويقر على نفسه بأنه في باطل، وأن كل ما يسعى له هو الإغواء للبشر في عملية الانتقام منهم. بل هو أيضا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه عزيز، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، استثني دائما عباد الله المخلصين، فهو يقسم بعزة الله، يؤمن بأن الله ويقر بأن الله عزيز بكل ما يعنيه هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى. الله يخبرنا أيضا عن الكافرين والمشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بالله أنه الخالق. أكثر من ذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، مسألة الرزق في إطار التدبير الإلهي في شؤون الخلق، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. لاحظوا على مستوى التدبير التكويني، وأوسع من ذلك في قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هم يقرون بذلك، فقل أفلا تتقون. فالبشر بشكل عام يقرون بالله سبحانه وتعالى، يقرون بجوانب من ولاية الله سبحانه وتعالى في إطار التدبير التكويني، في إطار مجالات من شؤون الحياة، في الرزق، في الحياة، في الموت، في جوانب كثيرة. ولكن مشكلة الكثير من البشر هي في امتداد ولاية الله سبحانه وتعالى إلى بقية شؤون هذه الحياة، إلى الجانب التوجيهي في هذه الحياة، إلى مسيرة الحياة في مختلف شؤونها ومجالاتها، فيما يتعلق بدور الإنسان العملي في مسؤولياته، فيما يتعلق بمسيرة حياته وشؤونه العملية والحياتية. هنا يأتي الموقف من بعضهم، فهم بدلا من أن يؤمنوا بامتداد ولاية الله سبحانه وتعالى لتشمل هذه الجوانب، هم يرتبطون بولاية أخرى يعبر عنها القرآن الكريم بولاية الطاغوت. أولياؤهم الطاغوت هم ينفصلون عن مصادر الوصل بولاية الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب التوجيهي والإرشادي والعمل المتصل بشؤون الحياة ومجالات الحياة المتعلقة بأعمال الإنسان وأنشطته واهتماماته وحركته في هذه الحياة. هنا تكمن المشكلة، هنا تكمن العقدة. وإذا نأتي إلى المقارنة بين ما يعبر عنه القرآن الكريم بولاية الله في امتدادها في هذا الجانب واتصالها به، وفي ولاية الطاغوت وارتباط الفئات الأخرى من المشركين والكافرين والمنافقين بها. الله سبحانه وتعالى في هذا التصنيف فيما يتعلق بالجانب التوجيهي وفيما يتعلق بامتداد الولاية في مسيرة الحياة يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد هذا الفرز وهذا التقسيم بين الولايتين. ولاية الله سبحانه وتعالى في امتدادها المتعلق بمصادرها وقنواتها، والمتعلق أيضا بمنهجها ومشروعها، والمتعلق أيضا بميدانها ومجالها، يؤكد لنا في الآيات المباركة أنها تشمل كل هذه الجوانب. يعني ولاية الله سبحانه وتعالى في امتدادها، هناك من يعبر عن هذه الولاية، من هو امتداد في حركته بهذه الولاية، هم رسل الله ابتداء، هم رسل الله وأنبياؤه، هم المصادر، هم قنوات الوصل بهذه الولاية التوجيهية الإرشادية التي يلحق بها أيضا جوانب أخرى من تدبير الله سبحانه وتعالى ذات صلة بها، ذات علاقة بها. وأيضا فيما يتعلق بمنهجها كتب الله سبحانه وتعالى وما هو امتداد لكتب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في مجالها أنها تشمل مجالات الحياة، شؤون الحياة المختلفة للإنسان. الله سبحانه وتعالى يؤكد هذه الولاية، ولهذا عندما يأتي بهذا التعبير في قوله جل شأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالإخراج للذين آمنوا الذين لهم هذه الصلة بولاية الله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى، فهم وفق هذا الإيمان وفق هذه الصلة يتلقون من الله سبحانه وتعالى التوجيهات، التعليمات، الهداية، التزكية لأنفسهم، وهم من خلال هذا الوصل في هذه الولاية الإلهية يحظون من الله سبحانه وتعالى بالرعاية، يحظون منه بالهداية، يحظون منه بالنصر، بالتأييد، بأشكال واسعة من رعايته الواسعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، تصل إليهم منه عبر تلك المصادر والقنوات التي صلة امتداد لهذه الولاية، تحمل وتجسد هذه الولاية في الواقع البشري، تصل التوجيهات الهادية لهم، وباستجابتهم لتلك التوجيهات، لتلك التعليمات، بتلقيهم لتلك الهداية، يتم إخراجهم من الظلمات، الظلمات التي هي عبارة عن مفاهيم خاطئة، عقائد باطلة، ثقافات ضالة، إذا أخذ بها الإنسان تحجبه عن الحقيقة، تعميه عن الحق والحقيقة، تغطي ما بينه وبين الحق والحقيقة، فيأخذ تصورات أخرى وأفكارا أخرى، وبالتالي يبني عليها توجهات تنحرف به عن صراط الله المستقيم، تنحرف به عن السبيل الذي يصله بالله سبحانه وتعالى، يصله بالغايات العظيمة التي وعد الله بها في الدنيا والآخرة، تتيه به تلك المفاهيم وتضيعه فهي ضلال، لأنها ضياع، لأنها حجب عن الحقيقة، لأنها تعمي عن إبصار الحق وإبصار الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى في ولايته للذين آمنوا يؤكد هذه الولاية في مثل هذه الآية المباركة: إنما وليكم الله، يؤكدها في قوله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يؤكدها في قوله سبحانه وتعالى والله ولي المؤمنين، يؤكدها في قوله سبحانه وتعالى والله ولي المتقين. في هذا التعبير ولي، وليكم الله، في أيضا ما يفيد طبيعة هذه العلاقة العظيمة الراقية والتي أساسها التكريم، التكريم من الله لعباده الذين آمنوا. لأن عبارة ولي لها أيضا فيما تعبر عنه من رعاية، من هداية، من رحمة، من تكريم، لها ربما دلالة أكثر وأوسع، حتى أوسع في هذه الخصوصية بالذات، من عبارة رب، من عبادة إله، من عبادة ملك. لها أيضا فيما يتعلق بهذه الصلة، صلة رحمة، رعاية، صلة رأفة من الله سبحانه وتعالى. وليكم، يرعاكم، يرحمكم، هو سبحانه وتعالى يقدم لكم الهداية التي تحميكم من أن تظلموا، من أن تذلوا، من أن تقهروا، من أن تهانوا. هو يريد لكم أن تكونوا أعزاء، أن تكونوا كرماء، ويقدم لكم ما يبنيكم لتكونوا أمة قوية وعزيزة. هو يصلكم بهذه الصلة من تعليماته وتوجيهاته التي أيضا يرفقها بمعونته وبمعيته وبنصره وبتأييده وبرعايته الواسعة. ولهذا حتى في التعبير، حتى في كيفية التوجيه من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، نجد أن القرآن في توجيهاته التي تتجه إلى الذين آمنوا الذين لهم هذه الصلة بولاية الله سبحانه وتعالى، يأتي بطريقة عجيبة فيها تكريم، فيها رحمة. لا يأتي مثلا عبارة عن مراسيم ملكية وأوامر جافة، قرار ملكي أو مرسوم ملكي افعلوا كذا وكذا ثم ينتهي الموضوع، قرار وأمر صارم ملكي افعلوا كذا وكذا وانتهى الموضوع. تأتي معظم التوجيهات إلى الذين آمنوا في القرآن الكريم، معظم التعليمات تأتي في القرآن الكريم بخطاب فيه تكريم، حتى أن القرآن بكله خطاب فيه تكريم، فيه تعبير عن رحمة الله سبحانه وتعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم. تأتي العبارات التي فيها الترغيب، فيها الوعد بالخير الكبير من الله سبحانه وتعالى، فيها التعبير عن رحمته سبحانه وتعالى، فيها الثناء، فيها الإشادة، فيها التكريم بمن يتقبلون تلك التوجيهات. وفي نفسها توجيهات كريمة، توجيهات عظيمة، توجيهات حكيمة تسمو بالإنسان عندما ينفذها، عندما يلتزم بها. هداية عظيمة يسمو بها الإنسان، يكرم بها الإنسان، يعلو شأنه. وهكذا نجد أن هذه العلاقة في معنى الولاية التي تفيد أن الله وليكم سبحانه وتعالى بكل ما يعبر عنه ذلك من رعايته، من رحمته، من هدايته، هو عنوان جذاب وعنوان عظيم. بينما إذا جئنا إلى ولاية الطاغوت، فحتى مسمى ولاية هو باعتبار أن الذين يتولون الطاغوت يجعلون منه ولي أمرهم، يرتبطون به لتلقي التوجيهات والتعليمات، يتصلون به في كل شؤون حياتهم، يعتمدون عليه في أمور حياتهم ومواقفهم وولاءاتهم. بهذا الاعتبار سميت ولاية. أما من حيث المعاني الأخرى في الرحمة والرفق والرأفة والتكريم، فهي مجردة من هذا المضمون، لا صلة لها بذلك. ولاية الطاغوت كما عبر عنها في القرآن الكريم في قوله جل شأنه: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت هو مصدر للضلال، مصدر ظلامي يضل من يرتبط به، يظلم من يرتبط به، يضيع من يرتبط به، ينحرف به عن السبيل الأقوم، عن السبيل الأكرم، عن الطريق الصحيح، عن الصراط المستقيم، يتيه به فيضيعه في هذه الحياة، يضيع جهده في هذه الحياة، وفي نهاية المطاف يصل به إلى نار جهنم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الاتباع للطاغوت والارتباط به هو على هذا النحو، على هذه الشاكلة: ضلال، ضياع، انحراف. على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، على المستوى العملي والسلوكي، على مستوى جهد الإنسان الذي يبذله في هذه الحياة، وجهته في هذه الحياة، كل ذلك في نهاية المطاف يتيه به، يحمله الأوزار والذنوب، يشقيه في الدنيا بأنواع متنوعة من الشقاء، ويصل به إلى نار جهنم في الحياة الآخرة والعياذ بالله. الولاية للطاغوت، الطاغوت هو كل الجهات أو المناهج التي تفصلك عن امتداد الولاية الإلهية في منهجها الحق، في قنواتها ومصادرها الحق، في مجالها في هذه الحياة. المرتبطون بولاية الطاغوت هم أصناف في مستوى هذه الولاية، لأن البعض مثلا حدود الولاية الإلهية عندهم في الإطار التكويني، أن الله هو الخالق، هو الرازق وما إلى ذلك، وفي حدود معينة من مستوى التدبير الحياتي كما قلنا في مسألة الرزق مثلا. ولكن عندهم في معتقدهم، في ثقافتهم التي أيضا منشأها الطاغوت الذي مصدره الشيطان وصلته بالشيطان في نهاية المطاف، أن الله لا ولاية له عليهم ولا امتداد لولايته عليهم في شؤون حياتهم، في مجالات حياتهم المختلفة، في نظم شؤون حياتهم المختلفة، يعتبرون هذا شيئا لا تمتد إليه ولاية الله، فهم يتصرفون في هذه الحياة في أعمالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم، في ولاءاتهم، في عداواتهم، في مسيرة حياتهم، وفق اعتبارات أخرى، وفق أهواء أخرى، وفق أمور أخرى، توجيهات أخرى، تعليمات أخرى لا صلة لها بالله سبحانه وتعالى. هذه فئة، فئة لم تقبل بالمنهج الإلهي في مسيرة الحياة، وفئة أخرى أكثر منها، أكثر منها في ذلك، يعني إلى درجة أنها لم تقبل حتى بمصادر الهداية وقنوات الهداية. يعني الفئة هذه من الذين ينضوون في إطار ولاية الطاغوت كفروا برسل الله ومنهجه، لا يؤمنون بالرسل والأنبياء كمصادر وامتداد لهذه الولاية الإلهية في الجانب التوجيهي والإرشاد وما يلحق به وما يتبعه، وكفروا بكتب الله، الرسل والكتب، واتصلوا أصلا بشكل مباشر بالطاغوت. هناك فئة أخرى من الفئات المرتبطة بالطاغوت التي هي في إطار ولاية الطاغوت، ولم تؤمن بامتداد ولاية الله سبحانه وتعالى في الجانب التوجيهي والإرشادي وما يلحق به وما يتبعه، هي فئة المنحرفين، فئة المنحرفين المحرفين، ومنهم فئة المنافقين، هي فئة منحرفة. فهم مثل هذه الفئة، مثل هذه الفئة إما لها موقف في مستوى امتداد ولاية الله سبحانه وتعالى في شؤون الحياة، في المجالات العملية، في مختلف المجالات، أو في مصادر وقنوات المصادر الهداية الإلهية في قنواتها وامتدادها التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. فعندهم مثلا نظرة مختلفة إلى مستوى ولاية الرسول، حدود ولاية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. مثلا من أمثال هذه الحالة من الانحراف التي ترتبط بولاية الطاغوت مع إيمانها ببعض رسل الله ببعض كتبه، لكن دخلت في ذلك عملية تحريف وانحراف أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله قال عنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أنهم يقرون بالبعض من رسل الله وبالبعض من كتب الله، لكنهم في حالة الانحراف والتحريف أصبحوا يرتبطون عمليا.
إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم جانبا من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم الولاية، نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة، وبعد قليل على رأس الساعة القادمة.
أعزائنا المستمعين الأكارم، لقد استمعتم إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية بمناسبة يوم الولاية والذي يصادف عيد الغدير الأغر. والآن نعود بكم إلى استوديو الأخبار.
أشجع طاعن وظالم علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، من هدى حصن خيبر غير مولاي علي علي، من بعثر الأحزاب غير مولاي علي علي، من هدى حصن خيبر غير مولاي علي علي، من بعثر الأحزاب غير مولاي علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم علي ابن أبي طالب، أشجع طاعن وظالم علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. الإنسان يستطيع أن يكون مظهرا لأسماء الله بالرياضة القلبية، ويكون وجوده وجودا ربانيا، ويكون المتصرف في مملكته يد الجمال والجلال الإلهي. من الحجب الغليظة التي هي ستر ضعيف بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه، حجاب حب الدنيا، فيصرف القلب بواسطته تمام همته في الدنيا، وتكون وجهة القلب تماما إلى الدنيا، ويغفل القلب بواسطة هذه المحبة عن ذكر الله، وكلما ازدادت العلاقة بالدنيا وأوضاعها ازداد حجاب القلب وساتره ضخامة، وربما تغلبت هذه العلاقة بالدنيا على القلب، ويتسلط سلطان حب الجاه والشرف على القلب، بحيث يطفأ نور فطرة الله بالكلية، وتغلق أبواب السعادة على الإنسان. اليوم يوم الإمهال والعمل، وقد جاء الأنبياء بالكتب ودعوا بدعوات مع هذه التشريفات ومع تحملهم الآلام والشدائد، كي يوقظونا من نوم الغفلة وينبهونا من سكر الطبيعة، ويوصلون إلى عالم النور ونشأة البهجة والسرور، وإلى الحياة الأبدية والنعم السرمدية واللذائذ الدائمة، وينجونا من الهلاك والشقاوة والظلمة والحسرة والندامة. سالك طريق الآخرة في كل مسلك من المسالك الدينية، وفي كل طريق من الطرق الإلهية عليه أولا، أن يواظب بكمال المواظبة والدقة على حاله، كطبيب رفيق ورقيب شفيق، ويفتش بالدقة عن عيوب سيره وسلوكه. وثانيا، ألا يغفل في خلال هذه المراقبة والتفتيش عن التعوذ بالذات المقدسة الحق جل وعلا في خلواته، والتضرع والاستكانة إلى جناب الأقدس ذي الجلال. ومن الوظائف المهمة للسالك إلى الله والمجاهد في سبيل الله، أن يرفع اليد بالكلية خلال مجاهدته وسلوكه عن الاعتماد على نفسه، ويكون بجبلته متوجها إلى مسبب الأسباب، وبفطرته متعلقا بمبدأ المبادئ، ويطلب من ذاته المقدسة العصمة والحفظ، ويعتمد على تأييد ذاته الأقدس، ويتضرع في خلواته إلى حضرته، ويطلب إصلاح حاله مع كمال الجد في الطلب منه تعالى، فإنه لا ملجأ دون ذاته المقدسة. آنس قلبك بآداب العبودية، وأذق ذائقة الروح حلاوة الذكر. وهذه اللطيفة الإلهية تحصل في بدء الأمر بشدة التذكر والأنس بذكر الحق. نحو الآفاق العالية،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أحبتي سنتحدث عن موضوع مهم وحساس جدا يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء، والتي ينتابها بعض الأحيان نوع من التوتر الشديد بسبب غلو الآباء في محاسبة أو معاقبة أبنائهم، حتى ولو كان ارتكابهم للخطأ لا يستوجب ذلك الحجم من العقوبة. فنجد الأب أحيانا يطرد ابنه من البيت ولا يسمح له بالعودة، ظنا منه أن في ذلك درسا له وعبرة سوف يستفيد منها. إنه أحبة المستمعين موضوع طرد الآباء لأبنائهم من البيت، الذي بكل تأكيد وكثيرا ما سمعنا قصصا بهذا الخصوص يؤدي إلى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الأبناء عادة، وبالتالي ينعكس بسلبياته أيضا على كل أفراد الأسرة. ولكي نسلط الضوء أكثر على موضوع حلقتنا، نستضيف كلا من السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، خالد رجل حاد الطباع عصبي المزاج، خاصة تجاه أولاده في البيت، لا يعرف أن يسامح ولا يعطي في نفس الوقت الفرصة لهم لأن يبرروا ما ارتكبوه من أخطاء وإن كانت بسيطة. شديد في توجيه اللوم إليهم أو فرض العقوبة عليهم، لا يبالي بنتائجها النفسية والمعنوية، ولو حصل أن تشاجر أبناؤه فيما بينهم فهو لا يلجأ إلى حل المشكلة بأن يحاول مثلا التقريب بينهم لإصلاح العلاقة بل وتمتينها، إنما يكون الضرب بالنسبة له أول الحلول، ومن ثم الصراخ والبوح بكلمات لا تكون لائقة أغلب الأحيان به. ولكن خالدا يبرر تصرفه هذا مع أبنائه بحرصه عليهم،
كان ابنه الأكبر علاء يعمل في إحدى الورش الصناعية، لذلك فهو يعود متأخرا إلى البيت بعض الأحيان، وإذا أراد أن يسأله أبوه عن سبب التأخير فيسأله بلهجة شديدة، وربما يصرخ بوجهه طالبا منه عدم تكرار ذلك، أو مهددا بمنعه من العمل أو منعه من الخروج من البيت أيضا. سبب هذا التصرف من قبل الأب شعورا سلبيا لدى الأولاد، فأحمد وناصر تلميذان في المدرسة، وكانا يرغبان أحيانا بقضاء بعض الوقت باللعب مع الأصدقاء، وسيف طالب في مدرسة أخرى، وأيضا كان يتأخر قليلا بسبب مرافقته لأصدقائه. أما علاء فلأنه كان فاشلا في المدرسة فقد شاءت الظروف أن يعمل في الورشة. بطبيعة الحال كان كل هذا يزعج الأب كثيرا، فيلجأ إلى أسلوبه المعتاد وهو الصراخ والضرب أحيانا، والتهديد بطردهم خارج البيت أحيانا أخرى. في إحدى ليالي الشتاء الباردة كان الإخوة سيف وأحمد وناصر قد عادوا مبكرين إلى البيت، ذلك لأنهم طلاب مدرسة ولا يوجد ما يشغلهم عن العودة إلا علاء. ولما عاد الأب من عمله وجد أولاده الثلاثة فقط في البيت، فسألهم: أين أخوكم؟ أجاب سيف: لم يعد أخي بعد من عمله. قال الأب: وكم الساعة الآن؟ قال سيف: الساعة الآن يا أبي أوشكت على العاشرة. انزعج الأب كثيرا وبدأت ملامح الغضب ترتسم على وجهه، فتش في جيوبه فلم يجد علبة السجائر، وهنا قال لابنه: انهض واذهب إلى العطار واشتري لي علبة سجائر بسرعة، هيا انهض. نهض سيف بسرعة وهو خائف، لأنه يعرف طباع أبيه جيدا، خاصة إذا لم تكن هناك سجائر بحوزته. وفعلا خرج سيف من البيت ليشتري لأبيه السجائر وفي تلك الليلة الباردة، لكنه عاد بعد عناء طويل وقال: آسف يا أبي، فلقد كانت كل محلات العطارين مغلقة. تمتم الأب مع نفسه ودخل الغرفة، ولم تمضي سوى دقائق حتى خرج من غرفته وقال مرة أخرى بلغة عنيفة جدا: اتصل بأخيك الآن واطلب منه العودة فورا، وإلا سوف لن أسمح له بالدخول إلى البيت بعد ذلك. وفعلا اتصل سيف بأخيه علاء. مرت أكثر من ساعة لكن علاء لم يعد، فازداد غضب الأب ولم يبق عنده صبر أبدا، فراح يراقب الطريق من النافذة، وفجأة شاهد ابنه عائدا مع بعض الأشخاص يتكلمون بصوت مرتفع وقهقهات بعضهم تملأ الشارع. انتبه الأب جيدا وقال مع نفسه: لا، فهذا علاء ابني يدخن السجائر. قالها وقد تجمعت سحب الغضب فوق رأسه، فلم يتمالك نفسه، ولما وصل ابنه صفعه على خده وصفعه صفعة أخرى. خرج على إثر ذلك الإخوة من البيت وراحوا يتوسلون بأبيهم أن يكف عن ضرب أخيهم علاء، إلا أن ثورة الأب لم تهدأ ولم تخفت، حتى قال له بكل غضب: أغرب عن وجهي، لا أريد أن أشاهدك في البيت بعد الآن أبدا. أعزائي المستمعين، سبب طرد الأب خالد لابنه علاء من البيت حالة نفسية مزرية لدى الإخوة الثلاثة. لم يتمكنوا من النوم جيدا في تلك الليلة، وكلما حاولوا إقناع الأب بالعدول عن رأيه كان الرفض لغته ودون رجعة. عند الصباح الباكر خرج الأولاد كالعادة إلى المدرسة، وفي الطريق كانت المفاجأة التي أذهلتهم، فقد شاهد أحمد وناصر بعض الناس مجتمعين بشكل يثير القلق. أخذهما الفضول وساقتهما أقدامهما للمشاهدة، لكنهما حين اقتربا اكتشفا أن علاء أخاهما مرمي على الأرض وحالته سيئة جدا، والناس بانتظار سيارة الإسعاف، فلقد تعرض علاء إلى اعتداء من قبل بعض الأشرار بعد أن سلبوه ما يمتلك وهربوا. وهكذا نال الابن عقوبة قد أصدر حكمها الأب في لحظة غضب لم يدرك أبدا عواقبها ولم يقدر مخاطرها.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من الواقع. بعد أن استمعنا إلى قصة الأب خالد وعرفنا كم أنه إنسان لا يمتلك إلا المبالغة في اتخاذ القرار، خاصة في طريقة معاقبته لابنه وما سببه له من مشاكل صحية ونفسية، نتوجه إلى السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عن المقصر الحقيقي في هذه القصة، فهل هو الابن أم الأب؟ وإذا كان الابن مقصرا كيف يجب أن تكون العقوبة له ليتعظ؟ فهل عقوبة الأب بطرد الأولاد من البيت هي طريقة صحيحة؟ وماذا جاء في الشرع الإسلامي بهذا الخصوص؟ لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإسلام أكد على حسن التعامل من قبل الأبناء تجاه الوالدين، ولذلك الآيات القرآنية الشريفة أكدت كثيرا على هذا المعنى، وبلغ الحال بأن تصور لنا الآيات القرآنية بأنه لا يحق للأبناء أن يوجهون كلمة التأفف أو إبداء حالة الضجر اتجاه الأوامر التي تصدر من الآباء اتجاه الأبناء، مبالغة في احترام الوالدين ولما لهما من دور كبير في الشأن التربوي والشأن السلوكي والأخلاقي. ولكن في مقابل هذا تؤكد روايات أخرى على أن الأساليب التربوية ينبغي أن تتماشى مع الظرف الزماني ومع التحول الزماني وبطريقة تدريجية، بحيث لا يشعر هذا الابن، هذا الفتى، لا يشعر بتحميل هذه الأطر الأخلاقية عليه. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. إذن الظرف الزماني له مدخلية لنوعية الأخلاق ودرجة الأخلاق. ربما قد نكتفي من الابن بأداء بعض الواجبات وترك المحرمات دون الخوض بتفاصيل هذه الواجبات والأمور المستحبة الأخرى. نترك هذا الأمر للظرف الزماني المستقبلي، نترك ذلك للتأثير الخارجي من قبل الأصدقاء، من قبل المعلمين، من قبل الآخرين، حتى تتم حالة التلاحم ما بين الآباء وما بين الأبناء. ولكن في بعض الأحيان تصبح حالة من التشنج في العلاقة بين الآباء والأبناء، مما يحقق حالة من العقوق من قبل الأبناء اتجاه الآباء. وتزدى كثير من التوجيهات والنصائح من قبل الآباء اتجاه الأبناء ولا يجدون هناك أذنا صاغية. ربما يضطر الأب في مقابل هذا من أجل أن يوقف هذه الحالة من التدهور في العلاقة ما بينهم وبين أبنائهم، يضطر إلى طردهم. عملية الطرد عملية في الواقع غير مقبولة وغير مجدية وغير نافعة، وليست مسألة تربوية. لا بد للأب جهد إمكانه أن يبذل قصارى جهده في مجال إعادة هؤلاء الأبناء إلى جادة الهدى والصواب. طبعا هو كان قد قصر في بداية الوهلة، في بداية نشوء هؤلاء الأبناء، قصر في تربيتهم، في توجيههم، في مراقبة سلوكهم. طبعا بالنتيجة هو يحصد هذا التقصير، ولكن إذا وصلت الأمور إلى الطريق المسدود لا مجال الأب أنه يقوم بطرد الأبناء من البيت. هذا معنى ذلك عرضنا هذا الفتى، هذا الشاب، عرضناه إلى طريق مسدود وإلى أمر مجهول، ما ندري ما الذي سيحدث به، ربما يتحول إلى إنسان مجرم فتاك. فلذلك عليه أن يتحمل جهد الإمكان. وعملية الطرد عملية غير شرعية، ورعاية الآباء للأبناء ينبغي أن تستمر إلى أن يقف هذا الفتى، هذا الشاب، الابن، يقف على قدميه بحيث يستطيع أن يؤمن حياته بشكل طبيعي وبما يتناسب مع شأنه. ولذلك يجهد الأب جهد إمكانه من أجل تحقيق عملية الإنفاق، والإنفاق هنا واجب شرعا من أجل أن يحقق هذه المعاني الخيرة للأبناء.
بعد أن استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى السيد راضي الحسيني، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت لسؤاله عن دور سلوكيات الأب في دفع علاء إلى قضاء أوقات متأخرة خارج البيت أو لجوئه إلى التدخين، وكيف على الأب توجيه ابنه؟ هل يصح طرده من البيت وتعريضه للأذى والمخاطر؟ وما هي الحلول والنصائح التي يمكن أن نوجهها إلى الأب في هذه الحالة؟ فلنستمع معا.
ثمة تناقضات كثيرة تقع ضمن العائلة الواحدة بين الأهل والأولاد، باعتبار أن الأهل هم الذين يوجهون والأولاد هم الذين يتلقون التوجيه. ومن خلال ما يرغب كل فريق منهما إذا صح التعبير تتولد مشاكل وتناقضات، بحيث أن إرادة الأهل تختلف عن إرادة الأبناء، ولا سيما إذا أصبح هؤلاء في سن المراهقة أو سن يستدعي أن يكون للولد رأي خاص وموقف خاص. هذا التناقض يقع بين الأهل والأبناء، وأعني بالأهل الأب والأم بشكل عام، ولكن بما أن الأب هو رأس العائلة فهو الذي يكون في مواجهة الأبناء، ولديه الكثير من الأفكار، وغالبا ما تكون أفكار الأب أفكار محافظة وفقا لما نشأ عليه وما رسخ في ذهنه من أساليب تربوية. لعل بعض الآباء يلجؤون إلى أن يتخذوا مواقف صارمة بالنسبة لحرية أبنائهم، دائما يضعون الولد في موضع الاتهام ويؤنبونه ولأقل سبب من الأسباب. يريدون أن يكون هذا الولد على صورتهم ومثالهم. وفي بعض الأحيان يكون الأب متجنيا على الأبناء، فمثلا بعض الآباء الذين يعانون من مشاكل مادية يرزحون تحتها، فهم يعمدون إلى لوم الأبناء ولو عن غير حق، وأحيانا يلومونهم بحق. فالولد الذي يكون بعيدا عن العائلة والذي يريد أن يلتحق بأترابه دائما وأن يغيب طويلا عن البيت، هذا يشعر بأنه غير مطمئن لوجود جو عائلي يحتضنه ويجتذبه، يريد أن يهرب لأن الأب كما يقال ظالم ومتشدد في تصرفاته تجاه هذا الابن. ماذا يفعل هذا الابن؟ يذهب إلى خارج البيت، يطيل المكوث خارج البيت ويتأثر بأصحابه الذين مثلا يدخنون أو يقبلون على أشياء غير مقبولة أو لا تتلائم مع سنه، ولا سيما مسألة التدخين. التدخين آفة يميل إليها المراهقون باعتبار أنها نوع من إثبات رجولتهم. المدخن هو الشخص الذي أصبح راشدا وبإمكانه أن يتصرف كما يتصرف أبوه، وغالبا ما يكون المدخن من أهل مدخنين هم بدورهم، فهو يريد أن يتصرف كما يتصرف أبوه أو حتى أمه في بعض الأحيان. إن مسألة الحوار والإقناع، وليس فقط من على المستوى اللفظي بل أيضا على المستوى الفعلي، على مستوى التعامل، ينبغي على الأب كما على الأم أن يحسنا التصرف بحيث يجتذبان هذا الولد ويجدا له جوا ملائما يتقبله ويتفاعل معه، بحيث أنه يأتي إلى البيت ويطيب له أن يأتي إلى البيت بدل أن ينظر إلى بيته وكأنه نوع من أنواع السجن.
في ختام حلقة اليوم نشكر أعزائنا المستمعين ضيفي الحلقة الكريمين السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامية من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت، على حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى في حلقات قادمة من برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله وحفظه.